إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاليوم معنا تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، طبعا ذكرنا الاستعاذة والبسملة، تكلمنا عن تفسيرهما، واليوم معنا سورة الفاتحة. أولا نذكر فضلها، فضل هذه السورة. الحديث الأول عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. شوف، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح ليه، هو اللي راح ليه وقال له: نعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فهذا يدل أولا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس، ثانيا تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني مش كما بعض الناس اليوم، يعني من أهل العلم تلقى بعض الناس يعني يروح يسألوا فيقولوا يعني ماش وقت. يعني مرة واحد من الأئمة يعني جاله واحد قال له: عندي مشكلة وعندي كذا. قالوا: ما عنديش الوقت. هو كان في وقت يعني تاع مزاح، وقت يعني متسع، لأنه كان مشغول بناس آخرين يعني لا فائدة منهم، يعني مجرد كلام فقط. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول يعني بالجهاد وتربية الناس، وله يعني أكثر من 9 زوجات، يعني ما عندوش زوجة واحدة، 9 زوجات إلى غير ذلك من الأشغال. ويأتيه جبريل ينزل عليه الوحي، ونزول الوحي يحتاج إلى جهد ومشقة، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروح لهذا الصحابي ويقول له: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. وإحنا الآن تلقى بعض الناس يعني يشوف المنكر قدامه وهو راه قاعد، يعني مش مشغول، راه قاعد ويشوف يعني المنكر قدامه وقادر ينهي، ويقول لك: أنا ما ندخلش روحي. لا، يعني النهي عن المنكر واجب وهو قاعد وما كان حتى مشكل، ويقول لك: أنا ما ندخلش روحي. فالإنسان لازم يحرص على هذا الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال: نعم، ما هي أعظم سورة؟ قال: الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال يعني أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهي 7 المثاني. ما المقصود بال7 المثاني؟ 7 معناها 7 آيات، لأن الفاتحة فيها 7 آيات. والمثاني، ما معنى المثاني؟ أي تثنى في كل ركعة، يعني تقرأ في كل ركعة، يعني تتعاود. هذه معناها المثاني. المثاني الشيء الذي يثنى، يعني يتعاود. فهذه الفاتحة لأنها تتعاود في كل ركعة فسميت بالمثاني. والسبع معناها سبع آية ومذكرة في القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والقرآن العظيم، قال والقرآن العظيم، طبعا القرآن العظيم فيه 60 حزب 30 جزء، والفاتحة يعني فيها 3 سطورة ولا 2 سطورة. كيف قال القرآن العظيم؟ لأن الفاتحة هي خلاصة القرآن، الخلاصة، ففيها التوحيد وفيها العبادة وفيها يوم القيامة ملك يوم الدين، فخلاصة القرآن موجود في الفاتحة لأن تلقى مثل كتاب وبعد يكتب لك الخلاصة. خلاصة يعني وش راه موجود في الكتاب هذاك، يكتب لك خلاصة. فسورة الفاتحة هي القرآن العظيم، معناها خلاصة القرآن العظيم. فخلاصة القرآن هي الفاتحة، والحديث رواه البخاري. الحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. فالفاتحة لم يوجد مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل. التوراة يعني الكتاب الذي أنزل على من؟ على موسى. والإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليهم جميعا الصلاة والتسليم. إذن هذه السورة الله سبحانه وتعالى أختص بها للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فلا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل. قال: وهي السبع المثاني كما ذكرنا، وهي مقسمة بيني وبين عبدي نصفين، وسيأتي ما معنى هذا التقسيم في حديث آخر. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، يعني مجموعة من الصحابة، يعني كانوا مسافرين، مجموعة من الصحابة كانوا مسافرين، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، يعني كانوا مسافرين وما لحقوا واحد القرية حبوا يعني ضيفوهم، وهذه كانت عادة موجودة عند العرب، يعني عندهم الضيافة واجبة، أي واحد مسافر ويجي عندك لازم تضيفه، يعني بالسيف عليه، مش يعني تدير فيهم زي. فلما وصلوا إلى ذلك الحي قال: فاستضفوهم أي طلبوا منهم الضيافة، طبعا مش يدخلوا مباشرة، مش معناها بالسيف عليه يدخل مباشرة، لا يطلب منهم يستأذن. فاستضفوهم فأبوا أن يضيفوهم على، طبعا هم مش مسلمين هذو كل الحي، ويعني وخالفوا عادة العرب وهي الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، ما حبوش يعني يستقبلوهم، وهذا عكس ما كان عند العرب. فالصحابة راحوا ما حبوش يعني يدخلوا بقوة. فلما ابتعدوا من ذلك الحي فلدغ سيد ذلك الحي، يعني رئيس القبيلة تحت، لدغ يعني أصابته لدغة يعني مرض، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. رئيس القبيلة يعني قاع يحوسوا يداويوه، فعيوا يسعوا له بالدواء يجريوا له يعني في كل بلاص وكان وان، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فبقي في مرضه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. قالوا هذوك المجموعة اللي راهم جاءوا ما حبوش تضيفوهم روحوا سقسوهم بلكش ما تلقوا عنهم، يعني اذهبوا إليهم واسألهم بلكش ما عندهم دواء كش ما يعرف. فقال بعضهم لو أتيتم إليهم، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط، يعني مقصود الصحابة راحوا لهم ولحقوهم وقالوا لهم يا أيها الرهط، الرهط يعني المجموعة من الرجال، يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، يعني سعينا له باش نداويوه كل طريقة وما مبراش. فأتوهم فقالوا، يعني طلبوا منهم الدواء، فقال بعضهم يعني الصحابة نعم والله إني لأرقي، والله إني لأرقي يعني عندي طريقة نرقي بها. وطبعا هذا لا يعني باش ما تكونش يعني شبهة، إني لأرقي مشي معناها أنا راقي متفرغ للرقية، لأن هذا لا يعرف عند الصحابة والتابعين، ما كاش يعني صحابها قراء راقي ولا فتح بحل يقي ولا دير دار فتح للناس يقي حتى ولو الناس بالرنديم بالموعد يجيب السبت يقول رجع السمانة الجاية وبلاشين، هذه ما كانش عند الصحابة. والآن مشكل ولات الرقية يعني بالمواعيد وفلان معروف الراقي، لا هذه خلاف السنة، ولذلك العلماء قالوا لا يجوز التفرغ للرقية وأنك تدير محل وترقي فيه، هذا ما يجوزش. كيف ذلك؟ يعني إنسان يرقي، إنسان عنده خدمة ولا راه منشغل بشيء، كي تتحتم تعرف واحد وكذا تروح ترقيه عادي يجوز، يعني طلب الرقية جائز. ولكن اللي ما يجوزش شنو هو؟ هو التفرغ للرقية واتخاذها مهنة، الرقية ديالها كشغل الخدمة. يعني حتى مرة واحد يعني راح للسبيطار، راح الواحد قال له راه يجوا لك المرضى وكذا، كش ما كان أمر تاع رقية ولا عيط له، راه مقريب يديروا الكارت فيزيت، هذه مقريب يخرجوها يديروا لنا كارت فيزيت هذا راقي في المكان الفلان، وراه مخرجوا طريقة أخرى الرقية بالهاتف باش ما يضيعش الوقت. فالأمور هذه لا تجوز، وإنما كل إنسان يلقي روحه، كل إنسان يلقي روحه. كي تتحتم يعني إنسان يوقع في مشكل وما يعرفش وكذا، ممكن يوقع في ربط، ممكن يعني جن ما يقدرلوش، فتتحتم عليه يرقي، يروح يطلب الرقية، ولكن هذا خلاف الأولى، طلب الرقية جائز يطلب الإنسان الرقية، ولكن خلاف الأولى، الأولى أنه الإنسان أن يرقي نفسه بنفسه. نعم هذا يسأل بعض الرقاة، يسأل الأجر يعني المال، هل هذا جائز أم لا؟ هذا اللي حنتكلم عليه، يعني في هذا الحديث الجواب، يعني هل يجوز للراقي، ما نقولوش راقي يعني اللي يرقي، نقولوا راقي معناها الرقي يعني في ذاك الوقت وإنما لا يتخذها عمل، هل يجوز له يطلب المال يشترط، هل يجوز ولا ما يجوز؟ فسنجيب عن هذا في هذا الحديث. نعم هذا راه يسأل، يعني إنسان ماهوش دايرها خدمة، إنسان ماهوش دايرها خدمة، راه مشغول بطلب العلم ولا بأي شيء، ولكن ولاو الناس يطلبوا منه بكثرة حتى ولا يعني دائما يرقي، يعني المهم هذا جائز ولكن لا يتخذها مهنة، يعني ما يتخذهاش مهنة، ما يتخذهاش صنعة. يعني حتى مرة سمعنا بواحد خدام يعني في الوظيفة العمومية ما نحدوش المهنة، ويعني الرقية ولا يرقي بزاف، واش دير؟ راح دير عطلة سنوية يعني السنة كاملة بدون راتب. قال نجرب نأخذ عطلة سنة كاملة 12 شهر ونتفرغ للرقية ونشوف. إذا خرجت عليا ولقيت الدراهم أكثر نكمل في الرقية. أكتوف هذا ما يجوز. أما إذا كان الناس كثروا عليه أولا يعني الناس هم اللي كثروا عليه الله غالب يعني ما ماشي بيده. وثانيا يحاول يبعد الناس، يحاول الناس تيجيوا ليه، يحاول يقنعهم. أول حاجة يقول له أنك تتقي روحك. يعني أعطيكم مثال يعني غير البارح برك يعني الصورة هذه راهي كاينة. يعني البارح يعني اتصل بي واحد تزوج بعد 3 أيام الزوجة تاعو يعني ما كانش يعني رب، وحتى الزوجة تاعو قالت له نرجع للدار وكان. اتصل بي قال لي لازم تجي ترقيه. قلت له يعني أعطيت له طريقة، قلت له تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد المعوذتين، وزيد افتح البقرة ورق انتز زوجة تاعك. هذا إنسان عادي يعني حتى الاتصال تاعه بالمسجد قليل. قال لي يودي ما نعرفش وكذا. قلت له حاول. فحاول دار الطريقة هذه وبعد اتصل بي قال لي خلاص الزوجة تاعه برات وفي أحسن حال. أكتوب ومعد قال لي إذاك واحد يلقي عيط له يعني ولا هو يحوس يلقي. لا على الزوجة تاعه ارقى عليها حتى ولا هو يحوس يلقي. المفروض هذه هي الصورة. أما يولي الإنسان يولي يعني عيطوا له يفرح. وكما ذكرنا راح للسبيطار وقالوا لك اش ما واحد مريض هاو التليفون وعيط له. هذا ما يجوزش. المفروض يعني الرقات يعني يعلموا الناس قال انت يا علام ما تقراش آية الكرسي، علام ما تقراش المعوذتين. كي تتحتم الله غالب يعني مثال كان لي يعني ثاني واحد يعني 6 سنين وهو مربوط يعني حاول ما كاش. فهذا ممكن تلقيه يعني 6 سنين وهو يعني مع الزوجة تاعه مربوط هذا ممكن. أما الإنسان يعني تزوج البارح واليوم يحوس على الرقية لا، علمه كيف يقرأ آية الكرسي فاتحة فيولي هو يلقي نفسه. وثاني ما تحرموش من الأجر تاع لا يستقون. الحديث معروف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب يدخلون الجنة مباشرة لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فممكن هذا الإنسان يعرفش الحديث فتعلمه يقول يعني أنت ما تحرمش نفسك من الأجر أنك يوم القيامة تدخل الجنة مباشرة لا يسترقون يعني ما يفترش الرقية. إذن هذا الصحابي قال بعضهم يعني نعم أنا والله إني لا أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. يعني كيف تحوسوا إحنا نلقيوا هذا السيد تاعكم وإحنا جينا لكم باش تضيفونا وما ضيفتونش. وهذا يعني شيء تقريبا واجب عليهم لأنها عادة عند العرب. قال فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. قال يعني ما نلقيوش السيدة تاعكم حتى تعطيونا مقابل. وهذا هو السؤال يطرحه يعني مقابل. ولكن هذا فعل الصحابة حتى نكمل الحديث ونشوفه هل هذا اللي طلبوا جائز ولا مش جائز. فصالحوهم على قطيع من الغنم وتفاهموا قالهم إذا كان السيد برا نعطيكم قطيع من الغنم. وفي رواية أخرى يعني على 30 شاة يعني 30 خروف إذا برا يعطيهم قطيع من الغنم. خلاص اتفقوا قالوا إذا كان برا رقيناه وبرا تعطينا قطيع من الغنم. فانطلق يعني هذا الصحابي يتفل عليه راح للسيد هذا الذي لو دغ يتفل عليه. يتفل يعني هو عبارة عن إخراج الريح من الفم الهواء مش يعني يبزق عليه وإنما يتفل. التفل معروف هو مثل البوزاق ولكن بدون إخراج البزاق يعني إخراج الهواء فقط. لماذا؟ لأن الإنسان لما يقرأ هذا كل الهواء الذي في الفم يختلط بالقرآن، يعني شيء معنوي هذا احنا ما نعرفوهش، وإنما هذاك الهواء. فلذلك الإنسان لما يجي راح يرقد يعني يجمع يديه ويدفل على يديه 3 مرات ثم يقرأ قل والله أحد المعوذتين ويمسح على جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ عليه سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال. أقرأ عليه سورة الفاتحة يعني ما داش حاجة واحدة أخرى، ما دار والو، ماشي راح جاب له هذاك اللي يجيبوه. كاين عدة أمور منها واش يسميوه الطاجين ولا مش عارف الطاجين، وكان يجيبوا بخور، وكان اللي يعني كان بعض الناس واش يديروا يقولوا جيب لي الجلد تاع الذيب، الجلد تاع الذيب يقولوا جيبوا نحي لك السحر، هذا يديروها. فهذه قاعده، اي انسان يبدا يرقي ويبدا يستعمل، يبدا يستعمل في امور يعني في امور ما عندوش فيها دليل فهذه شعوذة. هذه قاعده، اي حاجه يستعملها وما عندوش دليل فيها فهي شعوذة. فعلى سبيل المثال هذوك اللي راهم يروحوا للعجايز ويقطعوا عرق لاسة كاينين، فهذا مثال عرق لاسة، المرأة ولا الراجل اللي يكون مريض عنده عرق لاسة، هو يعني الحقيقة هو مرض طبيعي يعني عرق، فيروحوا هذو اللي يقطعوا وش يديروا، تحط رجليها على الحشيش، ولا الراجل يحط رجليه على الحشيش، ومن بعد هذيك اللي تقطع يعني تقرا شويه قران، اكتوها والمشكل يقول لك تقرا قران، تقرا قران ومن بعد تقرا كلام غير مفهوم وما تقولكش عليه، ومن بعد ترفع رجليها، هذاك المريض يرفع رجليه ومن بعد بالموس يقطع الحشيش هذا، وكاين اللي يبراو. ولكن هذا الشيء الشفاء هذا هل هو دليل؟ مش دليل. إنسان يكون مريض وعنده مس ولا عنده أي شيء ويبرع عند المشعوذين مش دليل. وذكرنا حديث ابن مسعود يعني زوجته كانت تذهب تلقي عند يهودي، فقال لها ابن مسعود يعني هذا غير جائز، فقالت له إني أصاب بمرض في عيني فعندما أذهب إليه أشفى، فقال ذاك شيطان يخنسه أو يصيبه، يصيب المرض، فلما تذهب إلى ذلك المشعوذ الشيطان ينحي المرض، يعني الشيطان هو اللي يدير هذاك الشيء، يروح الإنسان يدير له مرض، وهذا قادر عليه الشيطان، لأن الشيطان يجري في الإنسان، يجري في دمه، يجري في الإنسان مجرى الدم، وتعرف بأن الدورة الدموية عندها تأثير في الإنسان، فالشيطان هو اللي يدير المرض، يعني يروح لكش عضو ويحكمه ولا عرق يشده قادر، فيروح الإنسان المشعوذ فالشيطان ينحي يد تاعو، فأنت تحس باللي بريت، فتظن بأن هذاك المشعوذ يعني راقي. وبعض الناس أكثر من ذلك يقول لك الله غالب، يقول لك حتى المشعوذ أنا مضطر، ماكش مضطر، عندك الدواء إما طبيعي وإما دواء بالشيء المعنوي. الدواء الطبيعي يحتاج إلى تجربة باش تعرفوا يعني الإنسان كيف يفرق بين الدواء الطبيعي والدواء الغيبي المعنوي. الدواء الطبيعي يعني الطبيب يعطيك الدواء، ولا الدواء الأعشاب، وهذا بالتجربة، يعني مرض يدير لك عشب ولا دواء مصنوع فتبرأ، هذه بالتجربة، يعني الإنسان راسه يسطر يشرب باراسيتامول يزل عليه، هذا بالتجربة، ما نقولوش يعني أعطينا الدليل، أعطينا الدليل باللي باراسيتامول مذكورة، لا، هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى تجربة. أما الدواء الآخر فنروح الأطباء يقول إحنا ما نعرفوش المس، الإنسان يصاب بالمس ديال الشيطان والمس، هذو الأطباء ما يعرفوهاش، ما عندهمش يعني ما يقدرش يشوفوا في الراديو. فهذا الدواء تاعو يكون بالدليل من القرآن والسنة. فأي تداوي عند الرقاة إذا ما كانش عند الأطباء فيحتاج إلى دليل، إذا ما عندوش دليل فوش يولي شعوذة. هذه قاعدة الإنسان يعرفها، يولي يفرق بين الشعوذة والرقية. إذا كان عنده دليل فهي رقية شرعية، يعني عندها دليل من الشرع. وإذا كانت حاجة يعني غيبية معنوية يقول لك ندير لك حجير وطلاسيم وتبرة، يقول له أعطني الدليل، يقول لك بالتجربة، التجربة عند الأطباء وعند أصحاب الأعشاب. إذا مع الأطباء ما يعرفوهاش يقول له أعطينا الدليل من القرآن والسنة. ما عندكش دليل فهي شعوذة، فهي رقية غير جائزة. إذن هذا هو. فهذا الصحابي قرأ عليه الفاتحة فهذا دليل، فكأنما نشط من عقال، يعني كيشغل الإنسان يكون مربوط وبعد تحله يولي يجري، كيشغل لم يصب بشيء بفضل القرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل. فانطلق يمشي وما به قلبة، وما به أي شيء ولا صحيح، رغم اللي كانوا يحوسوا له أي طريقة باش يداويوه وما قدروش، ولكن لما قرأ عليه الفاتحة شوفي بإذن الله. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوا لهم قطيع الغنم، يعني أعطوا لهم مش كانوا يحوسوا الجعل. فقال بعضهم أقسموا، يعني هو واحد رقى ولكن قالهم أقسموا، نقسموا يعني بنثنى. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمره. يعني الصحابة خافوا، قالوا بالك القاطع الغنم هذا ما يجوز لناش، بالك حرام. شوف يعني خوف الصحابة، ماشي كما بعض الناس يعني تلقاه يعني يأخذ الأموال ومن بعد كي خلاص تتطفر يولي سقسي. وكان أكثر من ذلك، يعرف باللي حرام ولكن يقول لك أنا مضطر. فشوف الصحابة ما حبوش يأكلوا ولكن قالوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الدين نشوفه هل يجوز ولا يجوز. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، يعني كيف علمت ذلك؟ ثم قال قد أصبتم، يعني الشيء الذي فعلتموه صحيح. أقسموا يعني قسموا القطع الغنم فيما بينكم، واضربوا لي معكم سهما. وزاد بشيء أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعطوني معكم، يعني برضى تحت، يعني أقسموا لي سهما يعني جزء، بشيء أكد لهم بأنه شيء جائز وبرضى تحت. والحديث رواه البخاري. إذا من هذا الحديث نقول بأن الطلب الجعل في الرقية جائز، يجوز لك. يعني واحد عنده مس ولا رب ولا مصاب وتروح لي يعني تشترط عليه تقول له إذا بريت تخلصني، هذا يجوز، ولكن بشرط لا يتخذها مهنة، ما يديرهاش صنعة كي تجي. ولكن الأفضل والأولى عدم أخذ الأجر، هو يجوز ولكن الأفضل والأولى عدم أخذ الأجر، يعني الأجر يعني المال ما يخش مقابل. علاه؟ أولا حتى يستغني عن الناس، يوليش الإنسان يحوس غير يستنى غير في الناس، واحد راه جاي يقول له كلا عنده رقية يولي يحوس. ثانيا حتى لا يستعمل القرآن يعني في طلب المال. ثالثا حتى يجعلها يعني في سبيل الله يعني الدعوة. لأن الإنسان إذا يلقي يعني بدون مقابل يأثر في الناس، كي تروح الواحد لمريض يعني تدعيه، هذه فرصة أنك تدخل العائلة. كان بعض الناس يعني ما يدخلش قاع المسجد، ممكن قاع ما يصليش، فلما تجيهم رقية يعيطوا لك، فهذه فرصة. فأنت تروح أولا تبين لهم بأن الشفاء بيد الله، وتوري لهم التوحيد، ولازم الإنسان يتحصن بالصلاة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذه نتيجة المعاصي، فهذه الدعوة. ولكن باش الناس يستجبوا لك ويكون التأخير أكثر، أنك تلقي مجانا. أما يعني أنت تدعيه وتوري له كذا ولازم تصلي، ومعك تكمل تقول له أعطيني 500، خلاص هذيك الهضرة تاعك تروح باطل، يقول لك هذا إنسان غير تعذره. ولكن إذا جعلتها مجانا يكون عندها تأخير. حتى المشعوذ أحيانا يعني ما يطلبش الأجر، ده يأثر في الناس. كل اللي استعملوها هي شعوذة وهي سحر وهي فيها عدة مخالفات، ولكن يقول له هذه في سبيل الله، فهذا يأثر في الناس، يقولوا هذاك الإنسان والله لا يعني مجانا. بتقول لي يودي هذاك مشعوذ، يقول لك كيف مشعوذ؟ لو كان جاء مشعوذ يأخذ الدراهم، ولكن ما يأخذ الدراهم. فالإنسان يجعلها في سبيل الله أولا حتى يحارب المشعوذين، والناس كي يشوفوك يعني ما تأخذ الدراهم يجيوا لك، يتركوا المشعوذ، لأن تقريبا المشعوذين يعني ما كاش اللي يخدم باطل، يخدموا بدراهم. فأنت لما تجعلها في سبيل الله يكون عندك تأثير أكثر وتحارب المشعوذين. نعم. يسأل عن سيد القوم، سيد القوم الذي لدغ، هل هو كافر أو مسلم؟ الله أعلم، واللي يعرف يعلم. على بلاش كافر، هو الظاهر أنه كافر، يعني لأن القوم ما حبوش يستقبلهم، هذا الظاهر، ولكن الحقيقة الله أعلم، لأنهم ما حبوش يستقبلهم، ومستحيل يعني الصحابة ما يستقبلوش صحابة، هذا هو الظاهر. وكذلك يعني القوم مستحيل يعني الحي كله ما يعرفوش صلاة الفاتحة، فالظاهر أنه كافر والله أعلم. وبهذا إذا كان كافر فيستفاد منه ماذا؟ أنه يجوز رقية الكافر، يجوز يعني واحد كافر مصاب بالجن تقرأ عليه القرآن، لأن المشكل في الجن، فعندما يسمع القرآن يهرب. كذلك يستفاد من الحديث فضل الفاتحة، فهذه الفاتحة هي الشفاء، ولذلك تسمى بالشفاء، سورة يعني هي سورة الشفاء كما سيأتي في أسماء هذه السورة. فإنسان لي ما كاش لي ما يحفظش الفاتحة، ما كاش يعني اللي ما يقراش سورة الفاتحة، فهذا الإنسان اللي يقول لك نحوس على الرقية تكفيه سورة الفاتحة، تكفيه، لو كان يقرأ الفاتحة ويعاودها يقرأها ويعاودها خلاص. إذن هذه بعض الأحاديث في فضل سورة الفاتحة. أما أسماؤها فتسمى أولا الفاتحة، لماذا؟ لأنها فاتحة الكتاب، يعني هي المقدمة، غير تفتح المصحف تلقى سورة الفاتحة هي الأولى، فسميت بالفاتحة لأنه بها يفتح القرآن. وتسمى أم الكتاب وأم القرآن، لماذا؟ الأم معناها يجمع كلش، فسورة الفاتحة هي خلاصة القرآن، فسميت بأم القرآن يعني خلاصة القرآن. وتسمى بالسبع المثاني، قلنا السبع أي سبع آيات، لأن فيها سبع آيات، وطبعا السبع آيات اختلفوا، منهم من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية، وتولي الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، والقول الثاني أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وإنما تبدأ الحمد لله رب العالمين آية الأولى، والآخرة اهدنا الصراط المستقيم آية، غير المغضوب عليهم إلى آخر السورة آية أخرى باش نعرفوا الخلاف. السبع المثاني، المثاني قلنا لأنها تثنى، تثنى معناها تعاد، وتسمى بالحمد، تسمى الحمد، يعني سورة الحمد. ما هي سورة الحمد؟ هي الحمد لله رب العالمين. وتسمى بالصلاة، لماذا سميت بالصلاة؟ سيأتي حديث ذلك. وتسمى بالشفاء، الشفاء، وهذا يعني الفضل من الله عز وجل، أن الله عز وجل أعطانا صورة هي شفاء، يعني حتى يستطيع الإنسان أنه تكون دواء حتى في الأمراض الطبية، يعني حتى إنسان يعني مجروح لو كان يعني يكون عنده إيمان قوي وعنده يقين بالله عز وجل، يعني جرح الدم يسيل وينجم يقرأ الفاتحة وتبرأ، ولكن هذه شكون يلحق لها؟ صاحب الإيمان. ولذلك ابن قيم، ابن قيم يعني كان يكون عنده جرح يقرأ عليه الفاتحة ولي ما كيش، هذا يعني كرامة، ولكن هذه لمن؟ اللي يكون عنده إيمان قوي، يعني ترك تقرأ وراك متأكد يعني 100% باللي تبرأ، باللي الله عز وجل يشفيك. ولكن احنا تلقى الإنسان يقرأ هو راه شاك في روحه، فلازم يكون الإنسان عنده إيمان قوي. يعني القرآن مو شفاء غير الأمراض المعنوية، يعني شفاء حتى الأمراض الجسدية، إنسان عنده المعدة ولا راسه يسطر ينجم يقرأ القرآن يبرأ، بشرط يكون عنده التوكل على الله عز وجل. كذلك تسمى بالرقية، الفاتحة تسمى بالرقية. إذن شحال عندنا من أسم؟ أولا ذكرنا الفاتحة، ثانيا الحمد، ثالثا أم القرآن وأم الكتاب، أم القرآن ونزيده، رابعا أم الكتاب، السبع المثاني، ستة الشفاء، سبعة الصلاة، ثمانية الرقية. الرقية وسميت بالصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، علاش؟ لما سيأتي. قال: قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة يعني الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قبل أن أنسى، الفاتحة لماذا سميت الفاتحة؟ لأنها فاتحة الكتاب، ماشي كما يظنها بعض الناس الفاتحة، علاش؟ لأنه تاع فاتحة، لا هذا خطأ، يقول لك لأنهم يقرأوها وسموا الفاتحة لأنهم يقرأوا فيها سورة الفاتحة، هذا خطأ، خطأ، يعني حتى ولا تسمى الفاتحة لأنه لازم يقرأ الفاتحة، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ الفاتحة، وإنما كان يقرأ خطبة الحاجة. فإذا كان الإنسان يعني عقد الزواج ولم يقرأ سورة الفاتحة، فنسأله العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح. بل العكس، إذا كان يعتقد، إذا كان يعتقد باللي قراءة سورة الفاتحة شرط في العقد، فإحنا تولي بدعة، لأنك راك لزمت شيء لم يلزمه الشارع. مثال، جينا واحد يقول لك لازم في صلاة الظهر لازم تقرأ سورة سبح، لو كان ما تقرأش سبح صلاة الظهر باطل، واش نقول له؟ قولك هذا مبتدع، مبتدع في الدين، اختراع في الدين. مش لازم نقرأ تسبيح، إذا قرأت تسبيح من تلقاء نفسي نقرأ، وإذا ما قريتش وقريت يعني سورة الغاشية ولا والطارق يعني مش لازم نقرأ تسبيح. إذن هذا هو المقصود. فالناس يعتقدوا، بعض الناس يعني يحضر عقد الزواج ومعدي قال الإمام يقرأش الفاتحة. حتى بعض الناس وش قالوا؟ قالوا لازم العقد هذا يتعاود، وهذه قالوها يعني في بلادنا. ولو كان يعني تروح الدول أخرى تلقاه ما كانش الفاتحة، ما يعرفوهاش. هذه غير في بعض الولايات، أما ولاية أخرى ما عندهمش قراءة سورة الفاتحة، ما كانش أصلا. وابحث في أي كتاب، أي كتاب، حتى عند الروافض، حتى عند الشيعة، يعني على أن قولهم يعني باطل، ولكن معليش يعني ما تلقاش يذكر في الكتاب أنه في عقد الزواج لازم تقرأ الفاتحة. وروح أي مذهب من المذاهب، حتى المذاهب الباطلة، ما يقولكش لازم تقرأ الفاتحة. ويجي الآن بعض الناس ويقول لك يعني كيف ما قرأش الفاتحة فالعقد باطل ولازم نعاوده. فالإنسان لازم يتعلم الدين، مش يعني يذكر حاجة من رأسه يقولك ديروها الناس نديروها، وجدنا أباءنا. هذا كلام قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعبدوا الأصنام، قالوا كيف ما نعبدوش الأصنام، وجدنا أباءنا، لقينا بابنا يعبد الأصنام، إذا نعبد الأصنام. فبعض الناس كذلك يقول له سورة الفاتحة هذه ما كانش، يقول لك وجدنا أباءنا، يعني لو كان لقى أباء تاعو يعبد الأصنام يعبد الأصنام والعياذ بالله. فالإنسان يحذر من التقليد. إذا سميت الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب، وليس لأنها يقرأ بها في عقد الزواج. إذن الحديث، قال الله عز وجل الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني، الصلاة يعني صلاة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما المقصود بالفاتحة نصفين؟ يعني صلاة الفاتحة الآيات الأولى هي لله عز وجل، يعني تحمد الله عز وجل وتثني عليه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا أنك تحمد الله عز وجل، وسيأتي معنى هذا. قال الله تعالى حمدني عبدي، هذا اللي يكون يصلي مخلص، واللي يكون يعني يقرأ بشوي. فإذا كان الإنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل الله عز وجل يقول لك حمدني ربي؟ ما كانش. فشوف فائدة القراءة بتمهل. فاللي يحب الله عز وجل يكلمه ويرد عليه في الصلاة، فلازم أولا يعطي الصلاة حقها، يقيم الصلاة وينظر إلى موضع السجود، لأن الإنسان إذا كان التفت فالله عز وجل ينصرف عنه، يعني ربي يروح ويخليك. أما إذا كان الإنسان يعني توضأ مليح ويكبر وينظر إلى موضع السجود ويقرأ بتمهل، فالله عز وجل يكلمه، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يرد عليك فيقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي، هذا ثناء، يعني تقول الرحمن الرحيم، هذا ثناء يعني المدح. وإذا قال ملك يوم الدين هذا لله عز وجل، قال مجدني عبدي، لأنك تقول ملك يوم الدين. وفي رواية قال مجدني عبدي، نكتفي بهذا يعني بهذه الرواية. فإذا قال يعني هذا القسم الأول، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، هذا لله عز وجل، هو قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت سورة الفاتحة بين فهم الحديث، لأن كاين اللي ما يفهموش، قسمت الصلاة يعني قسمت سورة الفاتحة إلى قسمين، يعني القسم الأول هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا القسم الأول، يعني هذا لله عز وجل، أنك تحمد الله وتثني عليه وتمجده. القسم الثاني يعني هو لك المنفعة عليك. لماذا؟ لأنك تدعو الله عز وجل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا القسم الثاني. فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا القسم الثاني. إذن هذا الحديث يبين أولا فضل سورة الفاتحة و يعني يبين أن الله عز وجل إذا قرأ العبد سورة الفاتحة فالله عز وجل يرد عليه. ثم نشرع في تفسير الفاتحة. إذن أولا الآية الأولى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أولا الحمد، ما معنى الحمد؟ وهذه الكلمة يكثر منها الإنسان الحمد لله، ولكن ما معنى الحمد لله؟ باش نعرف كلمة الحمد نشوف الكلمات اللي تشبه لها يعني تشبهها في بعض الأحيان في جوانب. عندنا الحمد وعندنا كذلك الشكر، زيد عندنا المدح وعندنا المدح، هذو الثلاثة يتشابهوا ولكن يتفارقوا يعني يتلاقوا في أشياء معينة، يتلاقوا في الثناء. في الثناء يعني تقريبا قول المدح، لأنك واحد تقول له يعني أنت إنسان كريم، أنت يعني إنسان شجاع، احنا راك تمدح فيه، راك تمدح فيه. إذن الحمد والشكر والمدح يعني يتلاقاو في الثناء، ولكن كل واحدة وعندها جانب معين. فالحمد هو الثناء، معروف الثناء يعني تثني على واحد، تثني عليه، تروح الواحد تقول له أنت شجاع، أنت بطل، أنت يعني كريم، أنت مولى خير، يعني راك تثني عليه تشكر فيه. ولكن ماشي الشكر بمعناها الأصل، ولكن بنا فهم كلمة الثناء. فالحمد هو الثناء على من؟ على الله عز وجل، ولكن بماذا؟ باللسان بالقول، يعني تثني على الله عز وجل بالقول. بماذا؟ يعني بشيء معين، بجميل صفاته وأفعاله. يعني نقرأها غير بشيء بل نفهمها. الحمد هو الثناء بالقول، خرج ماذا؟ الفعل. يعني انتبهوا مليح كي نقولوا بالقول، يعني الحمد يكون باللسان فقط، الحمد يكون باللسان. يعني تلقى واحد يصلي، تلقى واحد يصلي لله عز وجل، واش تقول؟ تقول هو يحمد الله عز وجل ولا يشكر الله؟ يشكر الله. الحمد يعني هذا فعل، وإن كان يعني داخل الصلاة راه يذكر الحمد، هذا باللسان. ولكن إنسان يتصدق تقول هذا راه يشكر الله عز وجل مقابل الشكر أنه يتصدق كما سيأتي. فالحمد هو الثناء بالقول على الله عز وجل بجميل صفاته وأفعاله. فتذكر الله عز وجل تقول الرحمن الرحيم المنعم المعطي، فهذه تذكر في الصفات الله عز وجل بجميل يعني الصفات الجميلة، بالصفات الجميلة وأفعاله. والله عز وجل له يعني صفات لازمة وصفات متعدية. ما معنى اللازمة والمتعدية؟ نعطيكم مثال في الإنسان. الإنسان عنده صفات لازمة يعني خاصة به ما تخرج عليه، فتقول هذا إنسان يعني وجهه حسن، تقول له يعني إنسان ضخم يعني وجهه أبيض. هذه صفات لازمة. علاش لازمة؟ لأن ما تخرج لواحد آخر، يعني لازمة فيه هو برضه. أما إذا قلت هذا الإنسان كريم هذا الإنسان يعني مولى خير، فهذه الصفة يعني تنفع الناس، يعني متعدية. مفهوم هذا؟ يعني كاين صفات لازمة يعني خاصة به، يعني هو فقط، يعني ما تتعداش لواحد اخرين، وكاين صفات متعدية. فإذا قلت هذا إنسان كريم، كريم معناها يتصدق، فالصدقة مش راح يتصدق على روحه، وإنما النفع تاع الصدقة يتعدى ويوصل لواحد اخرين. فالله عز وجل له صفات لازمة وصفات متعدية. فعلى سبيل المثال أنا نعطيكم صفة وانتم حكموا عليها لازمة ولا متعدية. فنقول أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذه لازمة. الله عز وجل فوق السماء السابعة، لازمة. الله عز وجل رحمن، متعدي. رحيم، متعدي، لأنه يرحم الخلق. نقول الله عز وجل فوق العرش، لازم. إذن هكذا، فنقول الله عز وجل أنك تذكره لما تذكر تقول رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. احنا راك تحمد الله عز وجل. كيف تحمده؟ يعني باللسان تقول سبحان الله، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. فهذه كلها حمد، تسبيح، والتسبيح كله يدخل في الحمد. نأتي إلى المدح. أو أولا نسبق الشكر. ما هو الشكر؟ هو الثناء على المنعم بعد إنعامه. الله عز وجل يعطيك المال، فمقابل أنك تشكر الله عز وجل، تشكره بالفعل، فتقول فتصدق، تعطي الزكاة. فأنت لما تعطي الزكاة هذا تؤدي الواجب، وفي نفس الوقت تشكر الله عز وجل، كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. مش الشكر غير باللسان، هذاك الحمد. إذن الشكر هو الثناء على المنعم بعد إنعامه. ولكن الشكر لحد الآن وش ما الفرق، يعني مازال ما كملناش الشكر، ولكن ما الفرق بينه وبين الحمد؟ قلنا الحمد هو الثناء بالقول، والشكر هو الثناء على المنعم بعد إنعامه. قضية باللسان ولا بغير اللسان هذه راهي جاية، ولكن ما الفرق بينه وبين الحمد؟ نعم، بدون مقابل، بمقابل. الحمد تحمد الله عز وجل سواء أنعم عليك أو لم ينعم عليك، كما يقول المثل تحمد، معروف المثل، يعني تحمد الله عز وجل في كل حال، يعني انت صحيح ولا مريض ولا عيان ولا، تحمد الله عز وجل. مثل نسيته مش حاضر، تحمد الله. اذا ما حمدش هو يشكر، تحمده هو يظهر. هذا يعني مثل صحيح، ولكن احنا واش نقولوا يعني في الشرع؟ تحمد الله عز وجل سواء انعم عليك ولا ما انعمش عليك، في السراء والضراء. ولذلك في السراء يعني في النعمة تقول الحمد لله، وفي المصيبة وفي المرض تقول الحمد لله على كل حال. وكاين بعض الناس يغلطوا، تلقاه يعني راه لباس عليه وراه لباس عليه وكذا، ولكن يقول لك الحمد لله على كل حال. لا، خطأ. الحمد لله على كل حال وين تنقولها؟ في حالة المرض والمصيبة. وكذلك كان خطأ واحد آخر، بعض الناس يقول لك هذه الساعة الحمد لله، وساعة أخرى ما نعرف، يرحمها ربي، يفرج ربي. هذا خطأ، يقول لك هذه الساعة الحمد لله وساعة أخرى يفرج ربي، هذا خطأ. لا، تحمد الله عز وجل في كل ساعة، هذه خطأ لازم نحيوها من اللسان. الحمد لله إذا كنت مريض ولا في مصيبة ولا عندك مشكل تقول الحمد لله على كل حال. إذا كنت في حالة جيدة تقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. أما الحمد لله هذه الساعة، هذه الساعة الحمد لله، والساعة أخرى ربي فرج، لا لا صح ربي فرج، ولكن كشغل المعنى تاعها كشغل الساعة واحدة أخرى ما كاش الحمد لله، يعني ما نعرف لا الحمد ربي ولا لا. لا الحمد لله في كل حال. أما الشكر يكون مقابل النعمة، الشكر يكون مقابل النعمة، مش معناها يقول الإنسان كيف ما تشكرش ربي، لا حنا تحمد الله عز وجل. يعني تروح واحد مريض، تروح واحد مريض وراه طايح فريش، تقول له لازم تشكر ربي، لا خطأ، تقول له لازم تحمد الله عز وجل، هذا هو. والشكر يكون في القلب يعني الرضا، وهذا يشترك مع لا يشترك، الحمد يكون بالقول برضه، يعني الإنسان يكون راضي من قوشه يحمد الله عز وجل يعني بقلبه، لأن الحمد يكون باللسان، يعني الذكر الأوصاف الحميدة الأوصاف الجميلة، هذا هو الحمد. أما الشكر يكون بالقلب يعني بالرضا راك راضي، ويكون باللسان، وإحنا يدخل معاه الحمد والأركان يعني الجوارح. فالإنسان لما يؤدي الزكاة راه يشكر في الله عز وجل، الإنسان ربي يعطاه الصحة يروح للمسجد يمشي ويحافظ على الصلاة ويقيم الصلاة فهذا الشكر، يروح يؤدي الحج هذا الشكر، ربي يعطاه الصحة فيصوم رمضان هذا الشكر. فالحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، ويكون على المتعدية. ما معنى المتعدية؟ يعني الأوصاف صفة متعدية، لأنها تكون مقابل النعمة، يعني الله عز وجل تشكره على إعطائك الصحة، تشكره على إعطائك المال، وإعطاء المال هذه صفة متعدية. إذن الفرق بين الحمد والشكر، الفرق الأول ما هو؟ قلنا الحمد يكون سواء يعني مقابل النعمة وفي غير النعمة، يعني تحمد الله عز وجل أنعم عليك أو لم ينعم عليك. أما الشكر فيكون مقابل النعمة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الفرق الثالث الحمد الله يعني أنك تذكر الصفات اللازمة والمتعدية، أما الشكر يكون على الصفات المتعدية. إذن عرفنا الحمد والشكر، يعني وهذا شيء مهم، يعني راه داخل في العقيدة، يعني كيف تحمد الله عز وجل، كيف تشكر الله عز وجل. نأتي إلى المدح. المدح هو أعم من الحمد، المدح هذا يجمعهم في زوج، يعني يدخل فيه الحمد والشكر عليه. المدح يكون للحي والميت وللجماد، يعني المدح يعني تمدح واحد حي وتمدح واحد ميت، وكذلك حتى الجماد. الجماد يعني مثال حجرة، يقول هذه حجرة يعني صلبة، يعني حجرة متينة راك تمدح فيها، يعني ماء تقول هذا ماء يعني مليح حلو، والماء يعني جماد. النبات يعني تقول هذا شيء جيد، نبات جيد راك تمدح فيه. بصح هل تنجم يعني تمدح او تحمد الجماد؟ يعني انسان راه يقول مثل هذا الماء حلو، يجي واحد يقول لنا هذا الماء حلو، ماذا نقول على الإنسان هذا؟ هل هو يحمد في الماء؟ لا، راه يمدح في الماء. إذن المدح يكون للحي وللميت وللجماد، كما يمدح الطعام. الطعام يعني ماكلة، يعني تقول هذا يعني ماكلة مليحة، هذا طعام مليح، احنا راك تمدح فيه ماكش راك تحمد فيه، مفهوم؟ هذا هذا مدح، ويكون قبل النعمة وبعدها. المدح يكون قبل النعمة وبعدها كما الحمد. وعلى الصفات اللازمة والمتعدية. إذن المدح يجمع، يعني داخل فيها الحمد. الذي يهمنا يعني ينفعنا كثيرا هو الحمد. كلمة الحمد معناها أنك تذكر الله عز وجل بصفاته الجميلة. يعني لما تقول سبحان الله، وكلمة سبحان ما معناها؟ أن الله منزه عن كل عيب، أي حاجة فيها عيب، صفة فيها عيب، فالله عز وجل منزه عنها، بعيد عنها، فهذه كلمة سبحان الله، فهذا حمد. تقول الرحمن الرحيم راك تحمد الله، تقول لا إله إلا الله تحمد الله، فهذه كلها تدخل في الحمد. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. إذن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بجميل صفاته وأفعاله. الله عز وجل له صفات وله أفعال. يعني كيف نفرق بين الصفات والأفعال؟ صفة مثال تقول ليس كمثله شيء، هذه صفة. والفعل الله عز وجل له أفعال، مثال الكلام هذا فعل، كلام الله عز وجل يتكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيف يشاء، يعني على كيفية لا نعلمها. كذلك النزول، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في صحيح مسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، يعني في كل ليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غيره، إلى آخر الحديث. هذه صفة فعل. إذن الحمد ثابت لله عز وجل سواء أنعم أو لم ينعم. الحمد قلنا يكون مقابل، يعني سواء أنعم أو لم ينعم، ثابت لله عز وجل. ففي هذه الآية الحمد لله، يعني نرجع شوية للنحو، نقول الحمد، الحمد احنا واش نعربوها؟ ما تقولش يعني راهي صعب علينا ولا، هذه باش نفهموها، هي عادية ما فيها والو، وحتى اللي ما يعرفهاش يعرفها. الحمد واش نعربوها؟ مبتدأ، والمبتدأ لازم له خبر، وراه الخبر؟ لا، الخبر محذوف. ما معنى المبتدأ والخبر؟ يعني تقول زيد قائم، يجي واحد تقول له زيد أو محمد، يقول لك محمد وش به؟ تقول قائم، لازم له خبر، هذا هو المقصود. يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ يعني اسم يبدأ به، أي اسم تبدأ به في بداية الجملة فهو مبتدأ، هذا ما كان. فأي مبتدأ لازم له خبر، فالحمد مبتدأ. إذن إذا قلت مبتدأ لازم خبر، ما تقولش محمد وتسكت، محمد وش به؟ قائم، محمد جالس، محمد يقرأ. فقلت الحمد مبتدأ وراه الخبر، الخبر هنا محذوف يعني مقدر، تقديره ثابت، الحمد ثابت لله عز وجل. ممكن واحد يسأل يقول كيف القرآن فيه محذوف؟ هذا عند النحويين، القرآن ما فيش يعني نقص، لا يوجد في القرآن حرف ناقص يعني يحتاج احنا نركبوه يعني جملة غير تامة، لا يوجد في القرآن حرف ناقص أو حرف زائد، هذه قاعدة ديروها، لا يوجد في القرآن حرف يعني فضلا عن الكلمة حرف ولا كلمة زيادة ولا نقص، ولكن هذا مقدر كشغل واضح باين. يعني مثال يجي واحد يقول لك شكون اللي دخل المسجد، تقول له محمد، هل تحتاج تقول له محمد دخل المسجد؟ ماش لازم، يعني باين هذا هو المقصود، يعني محذوف يعني باين يحتاج إلى كلام. فالحمد التقدير الخبر ثابت لمن؟ لله عز وجل. فيكون معنى الآية الحمد لله ثابت متى؟ أزلا وأبدا. فالحمد يعني وصف الله عز وجل بالصفات الجميلة، هذا هو الحمد، ثابت لله عز وجل يعني قديما وأبدا، يعني الله عز وجل محمود قبل أن يخلقنا، إن شاء الله عز وجل خلقنا يعني محتاج باش نحمدوه، لا، الله عز وجل محمود له الحمد قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق أي شيء، هذا هو المقصود. الحمد ثابت لله عز وجل أزلا يعني قديما وأبدا إلى ما لا نهاية، لا تعلق له بزمان ولا مكان. ثم عندنا كلمة حمد وعندنا الحمد، الألف واللام، هذيك ألف واللام عندها معنى، مش يعني زيادة في اللغة العربية. الأل هنا يعني كاين فرق، تقول كتاب والكتاب كاين فرق، إذن أل هنا مع الحمد هنا يعني للاستغراق، معناها الحمد لاستغراق كل شيء، لاستغراق الحمد فيعم الزمان والمكان ويعم كل شيء، يعني جميع المحامد وجميع الأوصاف، يعني مجموعة لله عز وجل، هذا معناه، معناه الحمد يعني يستغرق كل الحمد كل الصفات الجميلة. والله عز وجل محمود في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة محمود لقوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى يعني الدنيا والآخرة. والله عز وجل محمود في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض، إذن إن شاء الله واضحة كلمة الحمد، يعني الخلاصة تحا عندما تقول الحمد واش يجي في بالك؟ يعني ذكر الله عز وجل بالصفات الجميلة، يعني رك تمدح في الله عز وجل، هو الرحمن هو الرحيم هو صاحب النعم يعطي ما يشاء، يعني له الصفات الجميلة يعني الصفات الحسنة. كذلك عندما تقول سبحان الله، الله عز وجل منزه بعيد عن كل عيب، فهل تدخل في الحمد ولا ما تدخلش؟ حمد. تقول لا إله إلا الله، هذا حمد ولا مش حمد؟ حمد. إذن جميع الأذكار أي ذكر يدخل في الحمد، لأن الحمد هو ذكر الله عز وجل بالصفات الجميلة. ولذلك يقول ابن جرير الطبري، معروف ابن جرير الطبري صاحب التفسير وهو المرجع في التفسير، ابن جرير الطبري يعني كان بعض الناس ما يعرفوهش، ابن جرير الطبري يعني ينسب إليه التفسير الطبري، هذا هو العمدة في التفسير يعني يرجع إليه في تفسير القرآن. يقول الحمد لله هو ثناء أثنى الله به على نفسه الله عز وجل هو الذي قال الحمد لله رب العالمين، فأنت لك تعاود في تعاود الآية. الله عز وجل هو الذي قال الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل راه يثني على نفسه، الله عز وجل راه يمدح في نفسه سواسوا. الله عز وجل أثنى على نفسه، هذه واحدة. وفي ضمنه في ضمن الآية أمر الله عباده أن يثنوا عليه. إذن هذا هو، الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل مدح نفسه وأثنى على نفسه، وفي نفس الوقت أمرنا بأن نحمده. وإلا لو كان يعني الآية لو كان الله عز وجل يأمرنا بأن نحمده يقول يا أيها الناس احمدوا الله أو أثنوا عليه، ولكن الآية جاءت بصفة يعني الخبر الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل أثنى على نفسه وأمرنا أن نثني عليه. ثم عندنا لله، الحمد لله، اللام هنا يعني الاستحقاق، يعني الله عز وجل يستحق الحمد. وباش نفرقوا بين الاستحقاق يعني معليش يعني عذرونا احيانا نصعبوا شويه، ولكن هذه الصعوبه تخلينا نفهم يعني ماشي نبسطوا 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 حتى يولي درس عادي، وانما احيانا نذكروا بعض الفوائد اللغويه باش نستفادوا كاع، واللي الجهه صعيبه شويه يصبر ما يقولش انا مانيش نفهم، لا يصبر. وموش لازم يعني تفهم الدرس من الاول للتالي، موش لازم تفهم الدرس من الاول للتالي. الانسان لو كان يدي غير فائده واحده يعني عنده اجر عظيم. فاللام هنا في اللغه العربيه عندها ثلاث حالات، للاستحقاق وللملك والاختصاص. نعطيكم مثال، تقول القلم لزيد، هنا معناها الملك، معناها القلم يملكه زيد، القلم لزيد. مثال آخر، الحصير للمسجد، هذه اختصاص لأن المسجد ما عندوش ملكية وإنما يختص به. أما الاستحقاق فمثل الآية، فالحمد لله، الله عز وجل يستحق الحمد. إذن اللام للملك، القلم لزيد، وللاختصاص الحصير يعني البساط للمسجد، يعني هذا الحصير خاص بالمسجد، وقف للمسجد لغير العاقل. نعم، يعني لأن المسجد ماهوش إنسان عاقل، والملك تكون للعاقل. والثالثة الاستحقاق، الحمد لله، فالحمد يستحقه الله عز وجل. ثم معنا ربي العالمين، فنؤجلها إلى الأسبوع القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.